لماذا وكيف؟ لأن الله سميع بصير. لا تعجب، لا تعجب أن يسمع الله الصوت الخفيض، صوت غير المرفوع، صوت واطي يسمعه ربنا. نعم يسمعه. إزاي؟ إن الله سميع، يعني لأن الله سميع. يسمع الله صوتا وصوتا وصوتا. نعم، لأن الله ليس سامعا بل سميع. وسميع في اللغة اللي ضاعت، اللغة العربية، صيغة مبالغة. سمعه ليس كالأسماع العادية، ليس كالأسماع العادية التي خلقها، إنما هو سميع، أي واسع السمع، بعيد السمع، شديد السمع، له خواص معينة، له كمالات خاصة به تخص ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، تخص ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. إن الله سميع ومع السمع بصير، ومع السمع بصير، سميع بصير. ومعلومة نعرفها في التفسير كده، الجملة الأخيرة في الآية تسمى عادة عند المفسرين حد فاكر؟ فاصلة الآية. إن الله سميع بصير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله عزيز حكيم، اسمها فاصلة الآية أو خاتمة الآية. دايما هذه الفاصلة من جمال القرآن وجمال تعبيره، هذه الفاصلة دائما جملة مركزة تؤكد موضوع الآية، تؤكد موضوع الآية. فإن الله سميع بصير، أنا ممكن أسمع صوت لكن لا أرى صاحبه، لأن بيني وبينه ستارا، لكن الله تعالى لا تحجبه الحجب ولا تمنعه الموانع، لا في سمعه ولا في بصره سبحانه وتعالى. ولما قرأ الرجل خطأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، قال له أعرابي لا يحفظ الآية، ما هكذا يكون القرآن؟ قال أن يتوعد ويغفر ويرحم في الوقت نفسه، تتناقض. لو واحد يقول لابنه لو ما أمتش ونفذت الطلب اللي قلت لك عليه هديك حاجة حلوة، يعقل الكلام ده؟ مش ممكن أبدا. ما دام في وعيد يبقى في تهديد، لازم في صفات عزة وقوة وغلبة وقهر، حاجات تخوف. فقال أعدها، فأعادها بوعي، فقال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال هكذا تكون كده ماشي كويس. هذا من خلال لسانه العربي وتذوقه للغة العربية، لأن القرآن جاء على أروع نظام في لغة العرب. وأذان جشاء جاء بهذه الطريقة ختام هذه الآية الأولى من سورة المجادلة. ختم الله الآية بقوله إن الله سميع بصير، لأن الآية تخبر أن الله سمع صوت امرأة من فوق سبع سماوات وهي في الأرض، مسافات طويلة لم تمنع سماع الله لصوت هذه المرأة، ورآها وهي تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاوره وتجادله في هذا الأمر الذي أهمها. فهذه المتابعة لكي أجيب شكواك ولكي أغيث استجارتك واستغاثتك، لابد أن أسمع شكواك ولابد أن أرى حاجتك. فالله تبارك وتعالى سميع يسمع صوت الشاكي وبصير يرى حال الشاكي، فقد يجيب بسمعه وقد يجيب ببصره وقد يجيب بهما جميعا. سمع شكوى المرأة فأجابها، ورأى شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تمنى أن يتجه في الصلاة إلى البيت الحرام والكعبة المشرفة دون أن يتكلم، لكن رأى ربنا سبحانه وتعالى شكوى رسوله وطلبه في عينيه. قد نرى، وما قال قد نسمع، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالله تعالى يجيب بسمعه إذا سمع، ويجيب ببصره أو بإبصاره إذا أبصر شكوى عباده وحالهم. وهذا أمر يطمئن حقيقة، ورب يثلج الصدر، فإنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حالنا. فلو سمع منا دعاء أجابه، ولو رأى منا حالا فصل فيه. فكما قلت سابقا وأكرر، لو أننا في مثل هذه الأزمات الطاحنة التي تمر بنا نبث شكوانا بالكلام وبالدعاء وبالنداء إلى الله تبارك وتعالى، أو على الأقل لو نظهر التأسي والتألم في قلوبنا إلى الله، لأصلح الله حالنا وألا أجاب الله شكوانا. لكن المشكلة أن الحس الإيماني قد تبلد في معظم المسلمين، فيرون المنكر ولا يتألمون، ويرون الحق يذبح ولا يتألمون. فلذلك لا يرى الله طلاب حق لا بالكلام لا بلسان المقال ولا بلسان الحال كما يقال، فإن الله سميع بصير يسمع الشكوى المقالية، وبصير يرى الشكوى الحالية ويجيب هذا وذاك. ولكن بقي علينا أن نتوجه بشكوانا إلى الله ليصلح أحوالنا، وليجيرنا من فتننا، وليغيثنا مما يراد بنا. والقمر الصناعي قد وصل، واللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. هذه يقال عنها تقدم علمي، نعم، ولكن ماذا يترتب عليه؟ صناعة الذرة ده ايه، تقدم علمي ولا تأخر وتخلف؟ تقدم علمي. ولكن البشر انفسهم يحاربون المفاعلات النووية وعاملين حجر على المفاعلات الذرية، لما مش تقدم علمي؟ ما تسيب التقدم يمشي. لكن هكذا هكذا هو حال البشر، هذا تقدم علمي، ولكن من يستخدمه ومن يعني يستغله ومن يتحكم فيه وما النتيجة المترتبة عليه؟ اعلموا أن هذا تقدم شيء طيب، ولكن في الغالب من ورائه أصوات وصور خبيثة، فاحذروا على أنفسكم. إذا رأيتم المنكر فأنكروه، ولا رقيب عليك في البيت يمنعك من أن تغلق مفتاح التلفاز على المنكر الذي جاء فيه. إن وجدت خيرا فبه ونعمت، وإذا وجدت منكرا وأنت واجده لا محالة، فارحم أولادك وارحم نفسك وغض بصرك، وأمر زوجك أن تغض بصرها، وأولادك أن يغضوا أبصارهم، واحذر على الأطفال، فإن هذه الصور تؤثر في نفسياتهم، فيشب الولد على تعود أن يرى التبرج. ما رأى في التلفاز امرأة غطت رأسها ولا بطقية ولا بإشر، فيتعود على إلف هذه المناظر. ما شوف أخته متبرجة، أم متبرجة، الأمر طبيعي، ما لا يستنكر ولا يتحرك قلبه، يموت فيه الإحساس الرجولي الغير الرجولية، نفسها تموت في قلبه. وبالتالي حينما يطلب زوجة بعد ذلك هيجيبها شكلها ايه؟ هو لم يرى ولم يتفرج الا على هذا النوع، فلن يطلب الا مثل هذا النوع. فتكون امرأته متبرجة، ابنته هتلبس الحجاب وامها متبرجة، صعب ذلك الا ان يشاء ربي شيئا. وهكذا تفسد الاسرة وتفسد الاسرتان والاسر، فيفسد المجتمع، ولا حول ولا قوة الا بالله. وليتنا ننتبه الى ما تعانيه الدول المتقدمة الان، وليتنا ننتبه إلى ما أسقط الحضارات السابقة. فرنسا بحضارتها السابقة والحروب العالمية السابقة ما سقطت فيها إلا بسبب هذا الأمر، بسبب اتباع الشهوات وعري النساء واستباحة الأعراض أو استباحة هذه المتعة على خلاف منهج الله تبارك وتعالى، فاكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وبالتالي لم ينشأ جيل بعد جيل، فانقرض جيل الفرنسة، انقرض جيلهم، وبالتالي لم يخرج منهم رجال ولم ينشأ منهم جيش جديد، فخارت قوتهم وضعفت همتهم، فانهزموا أمام عدوهم وسقطت حضارتهم. إن مخالفة شرع الله تبارك وتعالى دمار على المجتمعات وهلاك وإسقاط للحضارات. من أراد أن يعلو فعليه بشريعة العلي الحكيم، ومن أراد أن يرقى فلا رقي إلا مع دين الله تبارك وتعالى، فهو الرفعة كلها. وصدق ربنا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أي العزة كلها عند الله، فاطلبوها من عند الله. أعزنا الله وأعز ديننا ورفع لواءنا ومكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا وأمننا من بعد خوفنا، إنه على كل شيء قدير. ونختم إن شاء الله تعالى هذا الدرس بما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، ونتابع اللقاء بعون الله تعالى مع سورة المجادلة لنتابع أحداثها ووقائعها، والله المستعان. ما حكم الإسلام في بيع شرائط التواشيح والابتهالات الدينية والأفراح الإسلامية بدف وبدون دف وشرائط أغاني الأطفال الدينية؟ أرجو الإفادة لأنني تاجر شرائط دينية. أما التواشيح والابتهالات ففيها ما هو طيب في كلامه وفيها ما هو باطل، فيها كلام طيب، مناجاة لله، صلوات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في حد ذاته كلام طيب، وفيها ما يشتمل على شرك والعياذ بالله، يعني لجهل من مؤلف الكلام أو لجهل من المبتهل نفسه حفظ أشعارا وقالها لأن وقعها جميل ولأن نظمها طيب وله طرب في النفس فيقولها وخلاص ما يدري ما فيها، فهذا عادة ينشأ من جهل. أنا كمستمع أسمع ما كان طيبا وأرفض ما كان خبيثا. أما شرائط الأفراح الإسلامية فإن كانت بصوت رجال فهذه أغاني، هذه أغاني، وصوت الغناء مطرب مطرب، أخشى منه على زوجتي أن تفتن بصوت المطرب الإسلامي فلان ابن فلان وهكذا، هو برضو إيه فلان ابن فلان على هيئة تقول الحديث كده عشان يبقى إسلامي إسلامي، يعني ما هوش أحمد عدوية، هو لك أحمد ابن عدوية عشان تمشي إيه إسلامي خالص. والإسراف في هذه الأمور سواء شرائط ابتهالات أو شرائط أفراح إسلامية الإفراط فيها غير طيب. الإنسان يعود سمعه على أطيب كلام، على كلام الله رب العالمين، فيه أنغام جميلة وإيقاع عظيم يطرب النفس ويسعد القلب ويثيبنا عند الله تبارك وتعالى. والحمد لله تعالى رزق الله بلادنا جماعة من الأئمة العظام في هذا الفن، فن الترتيل، لم توجد مثلها إلى اليوم حقيقة، مهما سمعنا من أصوات في الحقيقة لا نغمط الناس حقها، ولكن لم يأتي مثلهم. خمسة المشايخ اللي بيقرأوا عندنا في الإذاعة دول بدون تعصب لأحد يعني حق يقال أئمة في القراءة ما شاء الله، وهم أئمة فعلا، فعلى أيديهم تعلم العالم القرآن الكريم، يعني لهم آثار وبصمات في جميع أنحاء العالم، وسبحان الله لكل واحد منهم نغمته الخاصة الطيبة الجميلة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. لو أضفنا إليهم شيوخا من بلاد أخرى يقرؤون قراءة صحيحة زاد الرصيد عندنا. اسمع كل هذه الأنغام ما شاء الله لن تمل أبدا ولن تحتاج إلى غير ذلك، فيعني لا داعي للإسراف في أشرط الأفراح الإسلامية زي بعض يشغلها يوم الفرح، ممكن التواشيح لما تحس القلب في قسوة شوية كده شغل الشيخ طبار الشيخ النقشبندي مثلا في بعض الكلمات الطيبة ويعني ترنم معها كده وحاول تعيش بروحك شوية، هي يعني لهم بعض الكلمات تؤثر في القلب حقيقة وترققه، فلا مانع من هذا إذا كان في بعض الأحيان روحوا عن القلوب ساعة، لكن ما يكونش كل ساعة. أما شرائط الأطفال الدينية فأيضا لا نعودهم على هذه الشرائط حتى يشبوا عليها يطلع مدمن أغاني إسلامية، لا مش عاوزينه كده، مش هنتخرج مغنيين يطلع يبقى نفسه زي ما دكم نفسه يكون زي أحمد عدوية ونفسه يكون ما عرفش زي مين، ده نفسه ومش عارف الأخير اسمه حمادة إيه كده لآخر صيحة فيهم يعني، فبرضه يبقى الولد المسلم الطيب الطفل المسلم نفسه يبقى زي المغني المسلم فلان الفلان، لا يعني عاوزين نعرفه إيه البطولة، البطولة مش إنه يقف على مسرح ويغني ولو أغاني إسلامية، إنما البطولة هو التمسك بدينه، التضحية في سبيل دينه، التخلق بالأخلاق الكريمة، المحافظة على حقوق ربه سبحانه وتعالى وحقوق الخلق كأبويه وإخوانه ومجتمعه، هذا والله أعلم. يقول ناصح جزاه الله خيرا: لقد سمعت من الشيخ الشعراوي حفظه الله أن عبارة فتح الله عليك عذاب، والأفضل فتح الله لك، كمثل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنا حقيقة ما أشعر فيها ببأس، وأقولها ويقولها غيري كذلك. والأعمال بالنيات، فتح الله عليك ممكن باب رحمة وهذا ما نأمله، واحتمال شيء آخر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها يعرجون قالوا إنما سكرت أبصارنا إلى آخر الآيات، تحتمل هذا وهذا. والأعمال بالنيات، لكن طبعا كلمة الشيخ الشعراوي حفظه الله فوق رؤوسنا، ولا مانع أن نتبعها فنقول فتح الله لنا ولكم، وفتح الله لشيخنا الشعراوي ولجميع شيوخنا، اللهم آمين. لنزلنا عليهم ربنا. طيب بارك الله فيه، يلا أخونا ذكرنا الدليل اهو، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فلا حرج فيها إن شاء الله الأعمال بالنيات، لكن يعني أيضا سمعا وطاعة لعلمائنا ما داموا يأمروننا بخير. ما حكم الدين في رجل طلق امرأته 3 مرات ثم ردها مرة أخرى دون أن تتزوج بغيره بحجة الأطفال الصغيرة؟ كان كلامي قبل أن أقرأ الورقة أنها مشكلة متكررة. حكمه طبعا أنت تعرفه أكثر مني، طلقها 3، ماذا له فيها بعد ذلك؟ لا حق له فيها ولو كان بينهم جيل من الأطفال أو شعب من الأطفال. الأطفال يربون عنده عندها. ما حكم أخذ الشعر ما بين الحاجبين للمرأة؟ لمس محرم، وبعض النساء بتتفنن والعلم بيخدمهم في كده، العلم هو علم، ونعلم أن العلوم بعضها حرام وبعضها حلال، بعضها واجب بعضها مكروه بعضها مستحب. من العلوم العلم اللي وصل العالم أنه بدل ما يحلق لحيته كل شوية استخرج مادة لا تخرج الشعر أصلا، ولكنه كان كافر وتحدى الله تبارك وتعالى، فالله تحداه وأعجزه فأخرج له الشعر في حلقه فمات، طلعت له لحية ودقن بس من جوه، هيعرف يحلق ولا يحط بودرة بقى ولا يتنفس ولا يأكل ولا يحاجة. بعض النساء كما سمعت في بعض الأسئلة أيضا توصل العلم إلى إنتاج مادة توضع حول الحاجب زي ما هي عاوزة يعني بحد معين بحيث الشعر ما ينبتش مرة ثانية، ربنا يكرمها كده وإيدها تنزل شوية تحت ما يطلعش الحاجب كله مرة ثانية. فلا داعي لمحادة الله ورسوله، لا داعي للمعاندة مع الله، نحن عبيد والله خالق، ولا يملك العبد مع سيده إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والزوج لا حق له أن يقول لزوجته مثلا حاجبك سميك رقيقيه بعض الشيء، ما لك من حجبها أنت؟ ومن قال لك؟ أنا نفسي أفهم، بس سألت هذا السؤال كثيرا ولم أجد من يجيبني، من الذي قرر هذه النظرية إن الحاجب الرقيق أفضل أجمل من الحاجب السميك؟ من الجب نبيا؟ من استحسن هذا؟ هذه موضة، زي موضة الأحمر شفاه بقى أسود شفاه، ممكن بعد سنة بعد سنتين تبقى الموضة إن الحاجب يكون تخين، هتجيب شعر من تخين، طب الوقت تأخذ من الحاجب حتى يرق، كيف تضخم الحاجب؟ هتلزق له شوية بلك عليه؟ فيعني نرضى بقدر الله، والله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والأول مفيش قبله أول ثاني، هو أول بس، أحسن تقويم مفيش قبله ولا بعده حسن، انتهى الحسن بعد ذلك، فاتقوا الله والزموا حدوده سبحانه. تقول السائل كنت قد نويت القيام بعمرة المولد النبوي، فقال لي أحد الإخوة إنه لا يوجد شرعا إلا عمرة العشر الأواخر من رمضان وما على ذلك فهو بدع. هذا من ضمن الفتاوى ذات البلاوة اللي احنا ايه كنا بنتكلم عليها. هو الحقيقة أنا ظننت أنه سيقول غير هذا، ظننت أنه سيقول حقا، وهم فيش حاجة اسمها عمرة مولد وعمرة رجب وعمرة، فيش عمرة اسمها كده، لكن هذه التسميات هذا من التنظيم الحديث لمواسم العمرة عشان الزحام اللي في الحرم وبلاد الحرم ويستعدوا لخدمة الحجاج والعمار، فنظموها كده، عاوزين نستقبل مستعدين لاستقبال عمرة في المولد النبوي، وعمرة مش عارف في رجب، وعمرة في شعبان، وعمرة في رمضان، وعمرة في كذا، هذا تنظيم منهم، لأن طبعا العمرة فيها عبء عليهم ويحتاجون إلى استعداد أمني واستعداد نظافة وما إلى ذلك. لكن في الأصل العمرة تجوز على طول العام، طول العام إلا أشهر الحج فلا عمرة فيها، فمن أراد أن يعمر في أشهر الحج يجوز له ذلك، ولكن يكفر عنها بإيه؟ بذبح الهدي من رحمة الله. لكن طول العام لك أن تعمر في أي يوم وفي أي ليلة، في المولد النبوي، في الوفاة النبوية، في أي وقت يجوز له العمرة ولا حرج فيه. فما نقولش بقى العمرة في غير رمضان بدعة، من قال هذا؟ من قال هذا؟ إلا أن العمرة في رمضان خير من العمرة في غيره، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.